أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كان الكلام في مواضع العجب التي أبداها الماتن من أبي حيان، إذ إنه تارة منع عود الضمير على متأخر لفظا ومتقدم رتبة، وهذا قد بيناه عند تعرضنا لكلام الزمخشري، وتارة ثانية منع عود الضمير على متقدم لفظا كما فيه، وذلك عند شرحه لقوله تعالى وما عملت من سوء تود، وثالثة أجاز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك في قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه. طيب التفت، الآية ثم بدا لهم من بعد ما رأوا، بعد ما رأوا الآيات ماذا بدا؟ لا يسجننه، اللي هي أصلا يسجننه، تمام؟ يسجننه. طيب بدا فعل يحتاج إلى فاعل، وفاعله ها هنا بحسب المعنى ماذا بدا لهم؟ بدا لهم أن يسجنوه، تمام؟ يعني بدا لهم سجنه، والفاعل حينئذ هو ذلك المستفاد من الجملة الفعلية لا يسجننه، تمام؟ لا، نفس الجملة هذه في محل واقع، في محل رفع فاعل.
هي لو كانت لا يسجننه مش كانت أن مضمرة وفعل مضارع؟
لا هي ذاتها، هذه اللام لام الابتداء، لام توكيد، صحيح؟ هذيك لي، لأن يسجنون، صحيح؟ تمام. طيب التفت، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه. الفاء بدا فعل لازم يحتاج إلى فاعل، فاعله هي هذه الجملة بحسب الفرض. ماذا بدا لهم؟ بدا لهم سجنه، ذلك وسجنه مستفاد من الجملة. ولكن أبا حيان جاءت عبارته على غير هذه الطريقة، إذ قال إن فاعل بدأ عائد على السجن المفهوم من ليسجننه، فأبو حيان منع أن تكون جملة ليسجننه هي الفاعل، وإنما جعل الفاعل مستترا في بدأ عائدا على السجن المفسر والمستفاد من ليسجننه، في حين أننا نحن نجعل الفاعل نفس هذه الجملة أو نفس المصدر المتصيد من لا يسجننه هو الذي نجعله الفاعل. أبو حيان قال الفاعل مستتر في بدأ عائد على السجن المستفاد من لا يسجننه، وهذا حينئذ عود على متأخر لفظا ومتأخر رتبة كما هو واضح، فقد أجاز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. قال وأما الثاني فإنه قال في قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، إن فاعل بدا، هكذا قال إن فاعل بدا عائد على السجن، اللهم إلا أن يكون مراده، يعني حتى لا يكون هناك تحامل على أبي حيان، اللهم إلا أن يكون مراده أن الفاعل مستفاد من ليسجننه، وهذا عين ما قلناه أولا من أن الفاعل هو نفس ذلك المصدر المتصيد، ولكن عبارته توهم ما يريده الماتن، تمام، وما يريد أن يحمله إياه. على كل حال، إذا كان مراد أبي حيان أن الفاعل ضمير مستتر مفسر بالمصدر المتصيد، فهذا من عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة. وإذا كان المراد من هذا العود أن الفاعل مستفاد ومستنبط ومتصيد من قوله لا يسجننه، فهذا ليس فيه أي مشكلة حينئذ. بقي عندنا في المقام هذه المسألة فقط. قال قبل أن نقرأ أما الثاني، قال ويلزمه أن يمنع ضرب زيدا غلامه لأن زيدا في نية التأخير. أبو حيان في قوله تعالى وما عملت من سوء تود، قلنا إنه منع عود الضمير على متقدم لفظا، تمام، جيد. اعترض عليه الماتن بأن عود الضمير على متقدم لفظا لو كان ممنوعا للازم أن تمنع هذا العود في مثل قوله، في مثل قولنا
ضرب زيدا
غلام، لأن هذه الهاء حينئذ ضرب زيدا غلام، لأن هذه الهاء حينئذ سوف تكون عائدة على زيد، وهو عود على متأخر رتبة ولكن على متقدم لفظا. لو كان عود الضمير على متقدم لفظا ممنوعا كما في آية ما عملت من سوء تود، لكان عود الضمير على متقدم لفظا ممنوعا في قولنا ضرب زيدا غلامه، ولكن أبا حيان يجيز ذلك في ضرب زيدا غلامه، فينبغي أن يجيز ذلك في الآية. وأبو حيان عندما تعرض إلى قوله تعالى وما عملت من سوء تود استشعر ورود هذا الإشكال، وهو أن لا يجوز حينئذ عود الضمير في غلامه على زيدا، فدفعه، يعني قال إن قلت يلزم أن يصبح أن يكون عود الضمير في قولنا ضرب زيدا غلامه ممنوعا، إن قلت كذلك فالجواب أنه يوجد فرق بين عود الضمير على متقدم لفظا في الآية وبين عوده على متقدم لفظا في هذا المثال. ما هو الفارق؟ قال الفارق أن الفاعل أو أن ضميرها هنا عائد من الفاعل إلى مفعوله، والفاعل ومفعوله لارتباطهما بالفعل على ما ذكرنا في الدرس السابق، فكأن العود من أحدهما على الآخر كلا عود، وهذا بخلاف فعل الشرط وجواب الشرط، فليس عود أحدهما على الآخر منزلا منزلة اللا عود، ولذلك امتنع العود هناك ولم يمتنع ها هنا، وهذا الفارق لا محصلة له حقيقة. التفت أبو حيان عندما منع أن تكون ما شرطية في الآية وجه ذلك بأن ما لو كانت شرطية للازم عود الضمير على متقدم لفظ، لأن تود حينئذ لا تكون جوابا بل دليل الجواب، ودليل الجواب في نية التقديم، فإذا كان في نية التقديم فالضمير المتصل بتود بينها وبينه هذا سوف يكون حينئذ عائدا على متقدم لفظا متأخر رتبة. ثم نعم ينبغي أن يكون عائدا على قال هو ينبغي أن يكون عائدا على متأخر، أجاب عليه الماتن بأن هذا من العود على متأخر لفظا ولكنه عود على متقدم رتبة، عود على متأخر رتبة ولكنه عود على متقدم لفظا في الآية، لأن تود لم تقدم حقيقة وإنما جاءت متأخرة. إلى هنا واضح؟ طيب. ثم أبو حيان لما منع عود الضمير ها هنا مع تقدمه لفظا استشعر ورود إشكال عليه، وهو أنه يلزم امتناع عود الضمير على كل متقدم لفظا بما في ذلك قول القائل ضرب زيدا غلام، مع أن مثل هذا التركيب مما لا إشكال في جوازه. فعمد إلى التفرقة بين عود الضمير على متقدم لفظا في هذا المثال وبين عوده على متقدم لفظا في الآية، بما حاصله أن هذا المثال كان العود مما هو في حيز الفاعل على حيز المفعول، لأن الضمير الهاء مرتبط بغلامه وهي فاعل، وهو عائد على زيد وهو المفعول، ولكن الفاعل والمفعول لاستواء حاجة الفعل المتعدي إليهما، إذ لا يتحقق معنى الفعل من دونهما، فصار لهما بينهما ارتباط وثيق، بحيث كأن العودة من أحدهما على الآخر كلا كلام. وهذا بخلاف جواب الشرط ودليل الجواب وفعل الشرط، فليس بينهما ارتباط وثيق حتى يكون العود من أحدهما على الآخر كلا عود. فلذلك امتنع عود الضمير هناك مع كون المرجع متقدم لفظا، ولم يمتنع ها هنا لأن العودة نزل منزلة عدم. ولذلك قال ويلزمه أن يمنع ضرب زيدا غلامه، لأن زيدا في نية التأخير، وقد استشعر ورود هذا الإشكال عليه في أنه كيف أجزته، كيف منعت تقدم عود الضمير على متقدم لفظا في الآية وأنت لا تمنعه في هذا المثال، وفرق بينهما بما لا معول أو لا معول عليه، وهو ما شرحناه من أن الفاعل والمفعول مرتبطان ارتباطا وثيقا. وأما الثاني فإنه قال في قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، ماذا قال؟ قال إن فاعل بدأ عائد على السجن، لا أن الفاعل هو نفس السجن المتصيد من ليسجننه، قال إن فاعل بدأ عائد على السجن، فجعله ضميرا، وحينئذ هو عائد على متأخر لفظا ورتبة على السجن المفهوم من لا يسجننه. هذا تمام الكلام في الضمائر التي تعود على متأخر لفظا ورتبة. يقع الكلام في شرح حال الضمير المسمى فصلا عند البصريين وعمادا أو دعامة عند الكوفيين. يقع الكلام في ضمير الفصل، وهذا الضمير قد خالف سائر الضمائر أيضا من جهات كثيرة سوف نتعرف عليها تباعا. والحاصل أن ضمير الفصل له فائدة لجهة تأدية أصل المعنى، وله فائدتان لجهة تأدية الزائد عن الأصل، وذلك لأن النحوية إنما يبحث عن تأدية أصل المعنى، فمدار البحث عند النحاة عن الشروط التي يجب تحققها في التركيب حتى يصح السكوت عليه ويكون مفيدا فائدة تامة. فالنحاة غرضهم في تأدية أصل المعنى بمعزل عن حال المخاطب وعن أحوال التكلم، فيبحثون مثلا عن مثل قولنا زيد، في مثل قولنا زيد قائم، عن صحة السكوت على مثل هذا التركيب، بمعزل عن أن هذا التركيب على ذهن من يلقى، على سمع من يلقى، وبمعزل عن أحوال التكلم، المتكلم بهذا الكلام من هو؟ لا غرض لهم بذلك. وأما أهل البلاغة فيبحثون في تأدية المعاني الزائدة على الأصل، فإنه بعد أن يتأدى أصل المعنى بقولنا زيد قائم، يقوم المتكلم بدراسة حال المخاطب، وأن هذا المخاطب هل يعلم بقيام زيد أو هو خالي الذهن عن ذلك، وهل هو منكر لقيام زيد أو هو متردد في حصول القيام منه. فإذا كان خالي الذهن لا يعلم بقيام زيد، يكتفي المتكلم بأن يقول له زيد قائم، لأن هذا القدر من التركيب كاف في إحداث هذا المعنى في ذهنه. وهذا بخلاف ما إذا كان المخاطب مترددا وشاكا في قيام زيد، لأن الشك فرع تصور كل واحد من الطرفين وفرع تصور النسبة، فلا يقال له زيد قائم إذ هو يتصور زيدا ويتصور القيام ويتصور نسبة القيام إلى زيد، ولكنه يشك في وقوع هذه النسبة أو عدم وقوعها، فلا يؤتى له حينئذ بهذه الجملة وإن كانت بحيث يصح السكوت عليها، ولكنها لا تؤدي ذلك المعنى الزائد الذي يريده المتكلم، وهو أن يرفع هذه الحيرة وأن يزيل المتردد عن تردده. ولذلك لا يقال له في البلاغة زيد قائم، وإنما يقال له إن زيدا قائم، لأن هذا التوكيد الذي تضمنته العبارة حينئذ من شأنه أن يزيل الشاك والمتردد عن تردده. وتارة ثالثة يكون هذا المخاطب منكرا وجاحدا لقيام زيد، وهذا يستدعي أن يأتي المتكلم بمزيد توكيد في عبارته فيقول له إن زيدا لقائم مثلا. إذن فالنحو يبحث في تأدية أصل المعنى، والبلاغة تبحث في تأدية المعنى الزائد عن الأصل. إذا اتضح ذلك فلضمير الفصل فائدة نحوية وفائدتان بلاغيتان، لأن له فائدة لجهة تأدية أصل المعنى، وله فائدتان لجهة تأدية الزائد عن الأصل. أما فائدته النحوية فهي أن هذا الضمير يفصل بين الخبر وبين النعت، أو فقل هذا الضمير إنما يؤتى به لينبه السامع على أن ما بعده خبر لا نعت. ولازم ذلك أن هذا الضمير إنما يؤتى به في المورد الذي يقع فيه الالتباس في أن ما ذكر بعده هل هو خبر أو نعت، وإلا لم تكن حاجة إلى مثل هذا التنبيه حينئذ، كما في مثل قولنا مثلا زيد هو القائم، فلو قيل زيد القائم لاحتمل أن يكون المتكلم أراد أن يخبر عن زيد بأنه هو القائم، ويحتمل أيضا بأنه أراد أن يخبر عن زيد المتصف بأنه القائم بخبر يأتي فيما بعد، فيؤتى بضمير الفصل لينبه على أن القائم خبر لا نعت.
وفصل بين الخبر
يفصل بين الخبر وبين النعت، لذلك سمي فصلا.
ليش بينكرش من الأول يعني؟
كيف؟
ليش بينكرش الخبر يعني بيجعله نكر؟ يعني زي يكون قائم مش ما بيجعله
من الأول. وفائدة الحصر، والحصر من أين تستفيد حينئذ؟
يعني هو بصير يفيد الحصر.
هذا من جهة، ولذلك قلنا له فائدة بلاغية. ومن جهة ثانية التفت، قد يكون المخاطب عالما بوجود قيام ما وينتظر سماع ذلك القائم، فلا بد أن يؤتى به معرفا. تمام جيد. لما كان هذا الضمير يفصل بين الخبر وبين النعت، علم أولا أنه إنما يؤتى به في المورد الذي يكون هناك التباس في أن ما بعده هل هو خبر أو نعت، ففي موردي عدم الالتباس في المورد الذي لا يكون فيه التباس لا نحتاج إلى ضمير الفصل، هذا أولا. وعلم ثانيا أن هذا الضمير إنما يفصل بين المبتدأ وبين وبين خبر، ولا يفصل لأنه بحسب الفرض إنما جيء به لأن لكي ينبه على أن ما بعده خبر. ومعنى أن يكون الذي بعده خبر أن يكون خبرا عن مخبر منه ما، فلا بد من وجود مخبر منه في رتبة سابقة، سواء كان ذلك المخبر منه مبتدأ أو كان اسم كان أو كان اسما لإن أو كان اسما لظن، يعني سواء كان هذا المخبر عنه مخبرا عنه بالأصالة أو بالتبر، أو قل سواء كان مخبرا عنه في الحال بأن كان مبتدأ فعلا أو كان مخبرا عنه في الأصل بأن كان مبتدأ في الأصل قبل دخول الناسخ عليه، لأنه على كل تقدير بحيث يسند إليه وصف من الأوصاف. إذن معرفة فائدة ضمير الفصل هي التي تسوقنا إلى شروط ضمير الفصل، وسيأتي معنا أن لضمير الفصل شرطين لما قبله وشرطين لما بعده وشرطين له هو، تمام؟ وأما إعراب ضمير الفصل فهو أنه لا محل له من الإعراب، ولا يجعل مبتدأ، إذ لو كان مبتدأ لصار هو المخبر عنه، وإنما هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وقد ظهر من ذلك أيضا الوجه في تسميته ضمير فصل، لأنه يفصل بين الخبر وبين النعت، ينبه السامع على أن ما بعده خبر لا نعت، وبهذا صح السكوت على مثل هذا التركيب. ولذلك كانت هذه الفائدة فائدة تتكفل تأدية أصل المعنى لا تأدية الزائد على الأصل. وأما الكوفيون فيسمونه ضمير العماد، ويقال له في كلمات بعضهم الدعامة، والوجه فيهما واضح، لأن المبتدأ يعتمد على هذا الضمير لكي يصح الإخبار عنه ويكتفى به ومع ما بعده، وكذلك هذا الضمير دعامة للمبتدأ لكي أو دعامة للخبر لكي يكون خبرا لذلك المبتدأ. هذه هي الفائدة النحوية. وأما الفائدتان البلاغيتان فالأولى منهما أنه يفيد التوكيد، والثانية أنه يفيد الاختصاص يعني القصر، وسوف نتعرض إلى ذلك عندما يصل الماتن إليهما.
يعني الحصر
قصر حصر، نعم، اختصاص بالقصر والحصر كلاهما شيء واحد. إذا اتضح ذلك فلضمير الفصل شرطان لما قبله وشرطان لما بعده وشرطان له. أما الشرطان اللذان لما قبله فالأول أن يكون ما قبله مبتدأ، يعني أو أن يكون ما قبله مخبرا عنه، سواء كان مخبرا عنه في الحال بأن كان مبتدأ فعلا أو كان مخبرا عنه بالأصل بأن كان مبتدأ قبل دخول الناسخ عليه ثم دخل الناسخ عليه. والوجه في ذلك واضح، لأن ضمير الفصل إذا كان يفصل بين الخبر وبين النعت فهو ينبه على أن ما بعده خبر، وإنما يكون ما بعده خبر إذا كان ما قبله مبتدأ يعني مخبرا عنه. ولذلك هذا شرط مسوق لتحقيق الموضوع، لو لم يكن ما قبله مخبرا عنه لم نحتاج إلى ضمير الفصل، لأنه لا يكون له لأن ما لا يكون مخبرا عنه لا يكون له خبر، فلا نحتاج إلى التنبيه على كونه خبرا. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال أن يكون ذلك الذي قبل الضمير أن يكون معرفة، والوجه في ذلك واضح أيضا، لأن هذا الضمير إنما جيء به ليفصل بين الخبر وبين النعت، فحاجة المتكلم إليه إنما تكون في المورد الذي يشتبه فيه الخبر مع مع النعت، وإنما يشتبه الخبر مع النعت وين؟ إذا كان ما قبله معرفة، أما إذا كان نكرة تمام فلا إشكال في أنه حينئذ لا يقع الالتباس، لأن هذه النكرة سوف تحتاج إلى التفت. لا يمكن أن يكون ما بعدها عفوا، لأن ما قبله لو كان نكرة فإما أن يكون بعده نكرة أو معرفة، فإن كان ما بعده نكرة فلا يصح الإخبار عن النكرة بالنكرة، وإنما تكون هذه ما بعده يكون نعتا مخصصا لها، وإن كان ما بعدها معرفة كان هو المبتدأ وكان ما قبله هو الخبر. جيد، لأنه لا يخبر عن النكرة بالمعرفة وإنما يخبر بالمعرفة عن لا يخبر عن النكرة بالمعرفة وإنما يخبر عن المعرفة بالنكرة. تمام، فالأول إذن فالشرطان الأول إنما هو لتحقيق ظروف ضمير الفصل، والثاني لتحقيق مورد الالتباس حتى نحتاج إلى ضمير الفاصل. نقرأ هذا المقدار. قال الماتن: والكلام فيه في أربع مسائل. الأولى في شروطه، وهي ستة: شرطان لما قبل، وشرطان لما بعده، وشرطان له هو، وهي ستة. وذلك أنه يشترط فيما قبله أمران: أحدهما كونه مبتدأ في الحال أو في الأصل. في الحال يعني أن يكون مبتدأ فعلا ابتدأ به الكلام، أو في الأصل أن يكون مبتدأ قبل دخول الناسخ، وعلى كلا التقديرين هو مخبر عنه. طيب، نحو أولئك هم المفلحون، بأن نعرب هكذا: أولئك نعربها مبتدأ، والمفلحون نعربها خبرا، وأما هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، لأنه لو قيل أولئك المفلحون لاحتمل أن أولئك مبتدأ والمفلحون بدل منها، وأنك تريد أن تخبر عن أولئك المفلحين بأنهم كذا وكذا. هذا فيما يكون مخبرا عنه في الأصل، تمام. وأما ما يكون مخبرا عنه فيما يكون مخبرا عنه في الحال، يعني بأن يكون مبتدأ فعلا، أما ما يكون مخبرا عنه في الأصل فهو إما اسم إن، وإما اسم كان، وإما اسم ظن، تمام، النواسخ. طيب، قال: وإنا لنحن الصافون. إنا نا المتكلم هي اسم إن، وخبرها الصافون، ولنحن ضمير فصل. وقوله تعالى: كنت أنت الرقيبة عليهم، يعني كنت الرقيبة، أصلها أنت الرقيب، تمام، يعني اسم كان هو التاء المتحركة في كنت. جيد، والرقيبة تكون خبرا وأنت تكون ضمير فصل. طبعا التفت، إذا توجهنا إلى هذه الآية الأولى أن نجعل أنت توكيدا، تمام، وليس ضمير فصل، لأنه لم يلتبس الخبر بالنعت في قولنا كنت الرقيبة. جيد، إنما يقع الالتباس إذا كان المخبر عنه معرفا بالألف واللام، أو لا عفوا اشتبهنا، هذا في حيز الخبر عندما يكون معرفا بالألف واللام، لا أما في حيز المبتدأ يعني هذا يرتبط بالمورد. الآن أنا إذا قلت أنت الرقيب، أنا تستطيع أن تقول أنت الرقيب قائم، جيد، ولكن هنا بحسب مورد الآية لا يوجد التباس بين الخبر وبين النعت. على كل حال، كنت أنت الرقيب عليهم، قال: تجدوه عند الله هو خيرا. تجدوه خيرا، هذا تجدوه الهاء هي المفعول الأول، وخيرا هي المفعول الثاني، وكان الأصل هو خير، ثم دخل الناسخ وهو تجد، لأنه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين هما مبتدأ وخبر في الأصل، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. سيأتي في شروط ما بعده.
لأنه هيدي أنت الرقيب، قال هيدي مش للام الصفة.
هذا سيأتي في شروط ما بعده. نحن قلنا شرطان لما قبل الضمير وشرطان لما بعد الضمير. عندما نتعرض لشرائط ما بعد الضمير، واحد من هذه الشرائط أن يكون معرفة لا أو كالمعرفة في أنه لا يقبل الألف واللام. الآن سوف نصل إليه. طيب، وقوله تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ترني الياء المحذوفة هي المفعول الأول، وأقل منك هي المفعول الثاني، والأصل أنا أقل منك، والشاهد ضمير الفصل هو أنا، فإن ترني لها مفعول أول هو الياء المحذوفة في ترني، والمفعول الثاني أقل، ولذلك وقعت منصوبة، لأن ترى من النواسخ تدخل على جملة هي مبتدأ وخبر في الأصل، فتنصبهما مفعولين لها. وأنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، إذ لو كان له محل من الإعراب لكانت أقل مرفوعة حينئذ، تقول أنا أقل. المبتدأ النكرة وما بعدها فقد جعلوا أربع حينئذ في محل نصب. واضح شو صار الشاهد؟ لأن أربع من الأسماء المقصورة، يعني عندنا نحن نجعلها، يعني مش عندنا، عند الماتن الذي اشترط أن يكون ما قبل ضمير الفاصل معرفة. طيب أمة ليست معرفة، فلا يمكن أن يكون ما بعدها ضمير فصل، إذن ما بعدها هو مبتدأ، وهذا المبتدأ الثاني يحتاج إلى خبر. أربى تصلح لأن تكون خبرا له، لأنها حينئذ تكون مرفوعة بضمة مقدرة على الألف للتعذر، والجملة الإسمية تكون خبرا لأم. وأما عند الفراء وهشام فقد جعلوا أربى خبرا لتكون، قالوا هي منصوبة على منصب الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، وجعلوا هي ضميرا منفصلا، فقدروا أربع منصوبا. هذا فيما هذا بالنسبة إلى الشرطين اللذين قبل ضمير الفصل. وأما الشرطان بعد ضمير الفصل قال ويشترط فيما بعده أمران. أولا كونه خبرا لمبتدأ في الحال أو في الأصل، واضح، وإذا كان إنما جيء به لينبه على أن ما بعده خبر فلا بد أن يكون ما بعده خبر، تمام. قال كونه خبرا لمبتدأ في الحال إذا كان ما قبله مبتدأ في الحال، أو في الأصل إذا كان ما قبله مبتدأ في الأصل، وكونه معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل ال كما تقدم في خيرا وأقل. وشرط الذي كالمعرفة يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.